الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله، وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس اتقوا الله واتقوا النار، فإن أمرها كما حذر منها عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فقال: أكثروا من ذكر النار، فإن قعرها بعيد وحرها شديد ومقامعها الحديد. نعم عباد الله، فقد خرج مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ناركم هذه التي يوقد ابن آدم جزء من 70 جزء من نار الآخرة. قالوا: يا رسول الله، إن كانت لكافية. قال: لقد فضلت عليها نار الآخرة 69 جزءا كلها مثل حرها. وروى مسلم في صحيحه من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار، فيصبغ في النار صبغة، فيقال له: هل رأيت نعيما قط؟ يقول: هل مر بك خير قط؟ يقول: لا والله يا رب، نسأل الله العافية. وما رواه البخاري في صحيحه من حديث النعمان ابن بشير رضي الله تعالى عنه أنه قال: أخف أو أهون؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أهون أهل النار عذابا يوم القيامة رجل توضع بأخمص قدميه جمرة يغلي منها دماغه، في رواية لا يرى أحد أشد عذابا منه. هذا أهون أهل النار عذابا. وما رواه مسلم في صحيحه من حديث عتبة بن غزوان رضي الله عنه قال: إن الصخرة العظيمة لتهوي في قعر جهنم 70 عاما لا تستقر بقعرها، قعرها بعيد، حرها شديد، مقامعها الحديد، كما روى البخاري في صحيحه من حديث ابن عمر في رؤياه التي قصها على الرسول: فرأيت بين كل قرنين ملك معه مقامع أو مقمع من حديد، ورأيت رجالا معلقين بالسلاسل رؤوسهم إلى أسفل منهم، مقامعها الحديد، وطعامهم من زقوم، شجرة خبيثة تنبت في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين، وقطعت لهم ثياب من نار، ولهم من تحتهم مهاد فراش من نار، ومن فوقهم غواش لحاف من نار، وإذا عطشوا يشربون ماء من حميم ما يكاد الرجل يرفع منهم الإناء المغلي بالماء إلى وجهه إلا سقط لحم وجهه، ثم الصهر يصب من فوق رؤوسهم الحميم وينادون: يا مالك ليقضي علينا ربك، ويبكتهم الرب: اخسأوا فيها ولا تكلموا. لأيش؟ لأي شيء؟ لأنه كانت تأتيكم رسلنا، ثم مات الرسل وجاء أهل العلم ونقل خطباء المساجد والمشايخ في الدروس وفي المصنفات دين الرسول صلى الله عليه وسلم، فأبيتم إلا اتباع الهوى، وإنما سمي هوى لأنه يهوي بصاحبه في النار. فإن لم يستجيبوا لك وقد ذكرت أمامهم الحجة والبرهان والسنة والدليل وعمل السلف الصالح من النبي والصحابة، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه من غير هدى من الله. عباد الله، ليس من بعد الشرك سبب أعظم لدخول جهنم من البدعة، وليس دخول جهنم منوط بالذنوب الشهواتية كما يصور البعض أو يتصور البعض، كالزنا والربا وشرب الخمر والقمار وأكل مال اليتيم والغش في التجارة وغير ذلك من الذنوب والمعاصي، بل أعظم من المعاصي الشهواتية المعاصي الشبهاتية التي هي البدعة والتحزب والتفرق في الدين والانتسابات والانتماءات أو الانتساب إلى جماعة يتدين بقوانينها وبروتوكولاتها وأنظمتها تخالف منهج السلف الصالح، فهذا الوعيد له بالنار أشد. فإن النبي صلى الله عليه وسلم في كل خطبة كان يقول: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. لأي شيء؟ لكي لا تقع أمته في البدع، وذلك أن الشيطان كما ذكر ابن تيمية جاء في بعض الآثار قال: أهلكني أو أهلكت ولد آدم بالذنوب، يعني الشهواتية، زينت لهم الزنا، شرب الخمر، عقوق الوالدين، قطيعة الرحم، فأهلكوني بالاستغفار. فقلت لا أوحين لهم وسوس لهم بذنب يصنعونه ولا يستغفرون منه. البدعة، الاختراع في الدين بما لم يسنه رسول رب العالمين. وليس في البدع شيء حسن، كل مخترع في الدين ضلالة. قال مالك رحمه الله: من زعم أن يعني هناك شيء في الدين لم يأتي به رسول الله واخترع من بعده وهو حق، فهو حينئذ قائل بأن النبي قد خان الرسالة. اقرأوا قول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فما لم يكن يومئذ دين في عهد الصحابة، لم يكن دين في باب الدعوة، باب الجهاد، باب معاملة ولي الأمر، باب توحيد الصفات، باب الألوهية، لم يكن دين، فلا يكون اليوم دين. فمن تلك الفرق التي خالفت منهج السلف الصالح في العقيدة والدعوة حتى حذر منها أو اتفق العلماء الأكابر على التحذير منها نحو 11 عالم أو 12 عالم من كبار علماء الأرض، ورجع من كان منهم يثني عليها أخذا بظاهرها، فرجع قبل وفاته كشيخنا الإمام عبد العزيز بن باز. إنها جماعة التبليغ، والتي هي بوابة تدعو يدعو دعاتها الناس ليكونوا أو ليقذف بهم في جهنم. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم حديث حذيفة: دعات، لكن يعني دعات على أبواب جهنم يقذفون من أجابهم فيها. إذ أن الرجل قد يبتدع البدعة فلا يتوب منها فيعذب على بدعة، لكن الذي يصير معهم يتتوالى عليه البدع طوال زمانه حتى يتوفاه الله وهو معتنق بدعهم، من بدعة إلى بدعة، من بدعة إلى بدعة، فيكون منتهى ذلك التوعد بنار جهنم عياذا بالله. فقال شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله في آخر كلامه، وبعد أن كان في بداية الأمر يثني عليهم، وهذه الجماعة الضالة جماعة الأحباب والتبليغ يأتون بفتاواه القديم ويأتون بمن زكاهم قديما، لا يأتون بمن بين حالهم بعد أن انكشف، فيلبسون على الناس زكاهم فلان فلان، ثم لا يأتون بآخر كلامه فيهم مثل شيخ ابن باز. فآخر كلامه فيهم قال: جماعة الإخوان والتبليغ الأحباب من الفرق الهالكة، أي المتوعدة بالنار، والذي جاء خبرها فيما رواه الترمذي في جامعه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وهذا الذي جعل شيخنا بن باز يقول عن هؤلاء الأحباب أو جماعة التبليغ أو جماعة الدعوة، والذين يأتون بيوت الناس ويطرقونها ليلا ونهارا ويخرجونهم دعاة، ولما يستكمل توبته يخرجه يدعو إلى الله في بلدان العالم ويقول له إذا نزل في تلك البلاد: أنت غدا تلقي بيان على الناس. فإذا اعتذر فقال: لست من أهل العلم ولم أدرس العلم، تكلموا معه بمذهب التصوف، حدثني قلبي عن ربي، قالوا له: إن الله يفتح عليك حينئذ، مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما العلم التعلم، فالعلم لا يرى في المنام ولا يورث عن أبناء الأعمام، إنما العلم بالتعلم. فقال عنهم شيخنا: هم من أهل الفرق المتوعدة بالنار المخالفة للسلف. من أجل ذلك، من أجل أنهم خالفوا ربهم القائل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصير على علم، فلم يعبأوا بكلامه فدعوا إلى الله بجهل بغير علم، فصارت دعوتهم محدثة في الإسلام. وذلك أن النبي كان يخرج في الدعوة في سبيل الله أهل العلم، أهل العلم. فمعاذ بعثه إلى اليمن، وأبا موسى بعثه إلى اليمن لأنه من أهل العلم. فمن تعرض للتكلم في العلم ووعظ الناس سأله الناس، فإذا تكلم غير علم أضلهم، وإذا تكلم ابتداء بغير علم أضلهم. قال الخطيب البغدادي رحمه الله: وما دعا أو ما عمل عامل في الدين بغير علم، يعني في الدعوة، في التكفير، معاملة ولي الأمر، الجهاد، ما عمل عامل بغير علم إلا ما كان يفسد أكثر مما كان يصلح. فلا يحل. وهذا في آخر فتاوى شيخنا بن باز، قال: وقد تراجع لما رفعت له تقارير عنهم، وأرسل الشيخ باز من يبحث بعدما كثر الكلام عليهم، أرسل الشيخ بن باز من يبحث عن طريقتهم، فذهب فوجد ما لا يرضاه عالم من غشيان القبور ودعاء أصحابها من دون الله، ومن القبور في المساجد عندهم، لكن متى؟ بعد أن يرق الشخص ثم يرقونه ثم يرقونه ثم يأخذونه إلى مشيختهم في بلاد الهند أو باكستان، ثم يضلونهم بغير علم. كما ذكر رجل بقي معهم 30 سنة فرقوه إلى أميرهم في العالم، فلما وصل قال: أنت الآن خادم هذا الأمير، أمير جماعة التبليغ العالمي. فقال: فجلست أول جلسة معه خاصة، فدعاني للشرك الأكبر قائلا: إن هؤلاء الأولياء الوهابية ينكرون على الناس دعاءهم، ولهم منزلة ويتوسل بهم عند الله. فبعد أن أظهروا للناس أو يظهروا الناس الدعوة للإسلام، وإذا بهم يترقوا في منازلهم حتى يخرجوا من الإسلام وهم لا يشعرون. فاتقوا الله عباد الله، واتقوا النار، وليس دخول النار بالفواحش والبدع، وليس دخول النار بالفواحش وشرب الخمر والشهوات، بل أشد من ذلك وأخطر الشبهات والبدع والتحزبات التي تخالف طريقة رسول رب الأرض والسماوات وأصحابه صلى الله عليه وسلم. قل: الله أذن لكم أم على الله تفترون؟ أذن لكم الرب أن تخرجوا الناس زرافات من بيوتهم ثم يتركوا أعمالهم ويتركوا عيالهم شهور، تقولون توكلوا على الله، الله بيحفظهم، ثم يرجعوا بعد 4 أشهر فسيحوا في الأرض في زعم 4 أشهر حرفوا قول الله تعالى فسيحوا في الأرض 4 أشهر وهي في العهد وليس في خروج التبليغين، ثم يرجع وقد ضاع العيال وقد فصل من عمله وقد أساء إلى مجتمعه بالخروج البدعي الذي لا فائدة منه، ففاقد الشيء لا يعطيه، فالجاهل لا يمكن أن يدعو إلى الله. وقد قال الله: قل هذه سبيلي أدعو على الله بشرط على بصيرة وليس على جهل. نسأله أن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، والحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله، إن التحذير من أهل البدع والأهواء والجماعة المخالفة واجب بإجماع العلماء، فإن العالم إذا تعين عليه التحذير ولم يحذر ولم يوجد من يكفي للتحذير منهم وسكت هذا العالم وداهن لكي لا ينفر منه الناس، فإن هذا العالم مهما بلغ علمه متعرض لعذاب رب الناس، لأن التحذير من هذه الجماعات واجب كفائي. وهل قامت الكفاية الآن بالتحذير منهم؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والتحذير من أهل البدع والأهواء واجب باتفاق العلماء، ومعنى الواجب ما يأثم تاركه قصدا ويثاب فاعله امتثالا. قال الرسول مبينا وجوب التحذير من أهل الأهواء والبدع ووجوب ترك مجالستهم كما روى البخاري في صحيحه من حديث عائشة قال: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه من القرآن فاحذروهم لا تجالسوهم فأولئك الذين سمى الله. وخذ هذا مثلا بأنهم يتبعون ما تشابه. قالوا للناس اخرجوا معنا، وذكروا حديث وآية. أما الحديث بلغوا عني ولو آية. فتصدى للرد عليهم شيخنا الإمام صالح الفوزان، قال: وقد حرفوا الكلم على مواضعه، لأن المقصود بلغوا عني ولو آية يرجع الرجل ممن هو ليس من أهل العلم إلى أهله ويقول: سمعت آية كذا، سمعت حديث كذا، هذا حده. قال: أما هم فحرفوا الكلم عن مواضعه واتبعوا ما تشابه. فقام الرجل الجاهل منهم يصنع بيانا على الناس يشبه محاضرات أهل العلم، كلمات أهل العلم، خطب أهل العلم، فصار يأتي في كلماته بالنطيحة والمتردية وما أكل السبع. حتى حضرت مجلس أحد التبليغيين بأطراف الشام في مسجد لا يعلم أن مثلي موجود فيه، فقام يقول: اجتمعوا عندي يعني بيان. ثم إذا به يروي عن الرسول الإلحاد، والذي والله، أو يروي عن الرب الإلحاد، والله بريء من كلامه. فقال في بيانه هذا التبليغ اللي يسمى من الأحباب ويطرقون أبواب الناس ويقولون اخرجوا معنا في سبيل الله 3 أيام 4 أشهر، قال: يقول الله تعالى: عبدي أطعني تكن عبدا ربانيا، تقول للشيء كن فيكون. فأنكرت عليه ورفعت صوتي في المسجد وأن هذا لا ينبغي يعني أن ينسب إلى الله، بل الله وحده الذي يقول للشيء كن فيكون. قال تعالى في كتابه، وذكر في كتابه ذلك، فقال: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، ولم يجعل ذلك أحد لأحد من خلقه، فلا تكذب على الله. فجاء معتذرا، فقلت له يعني اعتذرت عندي، والمساجد اللي مررت بها وكذبت على الله بهذا هل تستطيع ترجع المساجد الأرض الذي كذبت على الله فيها بجهلك؟ لا يستطيع. إذن تعلم، ما قلنا لك لا تدعو، اجلس تعلم حتى يحكم عليك أهل العلم أنك تصلح للتعليم، ثم انشر العلم. فالطبيب لا يطبب الناس إلا بعلم، والعالم والداعي من باب أولى وأحرى. عباد الله، ومما أحصي من أخطائهم أنهم صاروا مرتعا وأرضا خصبة للإرهاب والقتل والتدمير، لأن الناس في حالة الغفلة في باب الشهوات، بباب الشهوات، إذا دعوهم إلى التفجير والتكفير لن يقبلوا، لكن إذا خرجوا مع هؤلاء وأوهموهم أنكم أصبحتم صالحين تريدون جنة رب العالمين، حينئذ يلبسون عليهم أن مما يقتضي دخولكم الجنة أن تكون يعني داعشيا أو سوريا أو إخوانيا أو إرهابيا، فسيطاع، لأنهم ولدوا إيماني لكن جاهلي لا يحسن العلم، فسرعان ما تمر عليه الشبهات، فصاروا أرضا خصبة للإرهاب والتكفير والتفجير. ثانيا، أن المملكة العربية السعودية قادتها جعلوا هذه الجماعة محظورة، فمن علم أن في الحي تبليغي يجتمعون عنده ويفوجهم من عنده للزيارات فلينبئ عنه، فلا يجوز التستر عليهم، فيجب أن ينظر من في الحي مثلا تبليغي ويبلغ تبلغ السلطات لمتابعتهم والأخذ على أيديهم قبل أن تحصل ما لا تحمد عقباه من خطرهم على المجتمع. ومن ذلك أيضا روايتهم الحديث المكذوبة والموضوعة، فتجد بعض التبليغين يبدأ بالملح قبل الطعام، تسألوا ليش؟ يقول لأن من بدأ بالملح قبل الطعام وقي 70 داء، هو حديث مكذوب لا أصل له عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أعظم ذلك من جرائمهم وجنايتهم في شريعة الرب إقرارهم الشرك وترك الإنكار عليه، بل أن من دعا فيهم وخرج معهم إلى التوحيد وأنكر الشرك فصلوه وأبعدوه ووبخوه. نعم، فقد جاءتني طائفة منهم لما سمعوا أني أحذر منهم وزارتني، فقلت لهم أنتم الآن إذا رأيتم أناس في مثل بنغلاديش أو غيرا من الأماكن تكون خرجنا في سبيل الله إليها، رأيتم الناس يطوفون حول القبور يدعون أصحابها من دون الواحد الغفور يشركون، أتقومون فيهم وبالإنكار مقام الأنبياء يعني تنكرون عليهم الشرك؟ قالوا لا. أي شيء تصنعون به؟ قال نأمر أن يخرجوا معنا. طيب بعد أن يخرجوا معكم توعونهم تفهمون أن هذا الشرك لا يفيد معه صلاة ولا صوم لو أشركوا لحبط عما كانوا يعلمون؟ قالوا لا. إذن أنتم تتوبون الناس إليكم لا إلى الله، لو كنتم توبون الناس إلى الله لأنكرتم عليهم الشرك. فالقرآن مليء ببيان التوحيد والإنكار على المشركين وبيان عاقبتهم في الدنيا والآخرة، وما أنزل عليهم من عقوبات مثل ثمود وعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة، كذب الثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. هذا المشرك يبقى معكم هكذا؟ ما تخافون عليه العقوبة في الدنيا قبل الآخرة؟ المهم يخرج معنا، نسأل الله العافية. عباد الله اتقوا النار واتقوا أسباب دخولها، فمن ذلك الانتماء لهذه الجماعات المحظورة كالسورية والإخوان والتبليغ والدواعش وأمثالهم. فآمل منكم التبليغ فورا عن من علمتم أنه ينتسب إليهم أو يثني عليهم أو يدافع عنهم فورا عباد الله، لأن الله عز وجل قال واطيعوا الله واطيعوا رسول أمر منكم، وقد وجهنا ولاة الأمر للقضاء عليهم. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم أحينا على السنة ومتنا عليها. قال الإمام مالك السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تركها غرق. ولم تكن سنة الصحابة إخراج الجهال دعاة، بل يخرج العلماء، فقد كان يؤتى للنبي برجل يشرب الخمر اسمه حمار يضرب في الخمر، ما قال لأصحابه اخرجوا به في سبيل الله 3 أيام 4 أشهر يلقي بيانات لعله يهتدي، بل كان يخرج العلماء ويقيم الحد على من عصى أو يعظه بنفسه ولا يجعله داعيا إلى الله وهو عاصي. فمن خالف السلف فليحتمل ما تأتيه من عقوبات في الدنيا والآخرة. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوء ومن أشد السوء بعد الشرك البدعة يجزى به، والحمد لله رب العالمين.
الله أكبر الله أكبر.